في الحلقة اللي فاتت من جولتنا مع السيسي في رحلته للسيطرة على الإعلام وإعادة تشكيله بطريقة مختلفة عن زمن مبارك، اتكلمنا عن القوانين الجديدة اللي خنق بها الصحافة وسيطر بها على الصحفيين، وبعد ما كان عبد الناصر حولهم لموظفين عموميين، السيسي حولهم لعبيد. إيه بقى الخطوة اللي جت بعد تغيير القوانين؟ وإيه الفرق في السيطرة على الإعلام بين السيسي وبين مبارك؟ خلونا نشوف. من الحلقات اللي فاتت طلعنا بحقيقتين مهمين خلينا فاكرينهم دايما. الأولى هي أن من يوليو 52 والسيطرة على الإعلام أولوية عند الأنظمة اللي حكمت وبتحكم مصر، والتانية أن بعد وفاة عبد الناصر وبداية انفتاح السادات بقى في تطابق في المصالح بين السلطة وبين رجال الأعمال اللي امتلكوا مع الوقت وسائل الإعلام، بدأت بالصحف وبعد كده فضائيات. عشان كده لما مات السادات وجي مبارك وسع دايرة رجال الأعمال اللي بيمتلكوا صحف وقنوات وإذاعات خاصة، ودول عشان يحافظوا على مصالحهم عملوا علاقات ممتازة مع الأطراف الثلاثة اللي مسيطرة على السلطة في مصر، اللي هما النظام بقيادة مبارك والجيش اللي جايب مبارك أصلا، واللي هو المؤسسة اللي بتحكم البلد فعليا حتى وإن كانت سايبة مبارك يعمل ديكور مدني، والطرف الثالث هو جمال مبارك ورجالته في لجنة سياسات الحزب الوطني اللي ظهرت بداية من أواخر التسعينات وبدأ معها الكلام عن توريث الحكم. الجيش كان قاعد يتفرج من بعيد على المنظومات الإعلامية اللي بتتعمل في البلد، وما عندوش ذرة شك إن كلهم وقت الجد لو هو اللي راكب بشكل مباشر هيطبلوله، وده فعلا اللي حصل بعد سقوط مبارك. والمنظومات الإعلامية دي زي مثلا أحمد بهجت ومجموعة قنوات دريم وحسن راتب وقناة المحور ومحمد أبو العينين بعد كده لما عمل قناة صدى البلد، وسيد البدوي صاحب مجموعة قنوات الحياة، ده غير رجال أعمال تانيين عملوا مجموعة قنوات النهار وهكذا. بس لأن لكل قاعدة استثناء ظهر نموذج مختلف شوية عند رجال الأعمال أصحاب القنوات والصحف بيشاركهم نفس المصالح بس ميوله مختلفة شوية عنه، وهو صلاح دياب اللي أسس مع نجيب ساويرس ورجال أعمال تانيين جريدة المصري اليوم، اللي من يوم ظهورها قلبت الدنيا لأنها دخلت شكل جديد على الصحافة المصرية بيحاول يقلد الصحف الغربية وخصوصا الأمريكية من حيث التركيز على الخبر الموضوعي وفتح باب الكتابة لكل التيارات السياسية. والمصر اليوم من لحظة ما ظهرت وهي بتطاردها سمعة إنها أي نعم بتطبل لمبارك وأي نعم أصحابها بيشاركوا باقي رجال الأعمال مصالحهم، بس الجريدة دي بالذات عاوزة أسلوب حكم أقرب للأسلوب الغربي ما يكونش فيه عسكرة ويكون علماني تماما وما عندوش مشكلة مع إسرائيل، لأن صلاح دياب نفسه من أكبر رجال الأعمال المصريين اللي عندهم بيزنس مع الصهاينة، ده غير إنه بنى ثروته من توكيلات لبراندات أمريكية في كل حاجة من أول البترول لغاية الملابس والأكل. وفي البترول بالذات صلاح دياب كان وكيل لشركة هالي بيرتون، ودي مش أي شركة بترول لأن مديرها كان ديك تشيني نائب جورج بوش الابن، واللي كان حالف طلاق ثلاثة ما يهداله بال غير لما أمريكا تحتل بغداد، وحصل فعلا في 2003 نفس السنة اللي بدأ فيها تحضير مشروع المصري اليوم. المصري اليوم اتعملت بمعادلة غريبة وهي أنها تكون ليبرالية وفتح بابها لكل التيارات والمساهمين فيها تجميعة من رجال الأعمال المقربين لجمال مبارك ومنهم صلاح دياب وساويرس زي ما قلنا، بس في نفس الوقت بتطبل لمبارك الأب. المعادلة دي أفادت مبارك فايدة كبيرة جدا وهي أنه يطلع ويقول أنه عنده حرية رأي كبيرة بدليل وجود جريدة زي المصري اليوم، ده غير أن مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم كانت علاقته ممتازة بعيلة مبارك وطلع في حوارات يعني بيتباهى بالحوار اللي عمله مع مبارك واللي مبارك فيه كان بيتكلم معاه بلطف وتباسط، يعني
كنت التقطته في مناسبات عامه بس سلام كده يعني.
ايوه لا
او يكون مؤتمر صح او بيتكلم معانا كده. ازيك يا مجدي، اخبارك؟ انا كل ما اشوفك في التلفزيون او في اي مناسبه ابقى فاكر عايز اقول لك على حاجه وانسى. قلت له مرسات كل ده واحنا واقفين، قلت له مرسات الرئيس، قال لي انت رفيع قوي ليه، نحيف قوي ليه كده. فقلت له يا فندم ما اعرفش والله، انا باكل عادي بس وراثه، انا عائله والدي فيها النحافه دي. فقال لي لا بس انت لازم تاكل كويس لان كده هتبقى في مشكله. فانا قلت في مشكله صحيه بيني وبين نفسي، قلت له مشكله يا سياده الرئيس. قال لي كده هروح حسني مبارك مجوع الشعب.
المصري اليوم على قد ما افادت نظام مبارك عمل التهديد لصحف الحكومه لانها نفستها في المبيعات، لان الناس شافوا فيها لون صحفي جديد عشان شغاله بمعايير غربيه الى حد كبير. بس جنب ده ولأن مبارك كان راضي عن طريقة شغل الجريدة فكل القضايا اللي كانت ضد صلاح دياب اتركنت في الإدراج، زي قضية فساد كبيرة اتورط فيها لأنه اشترى مساحة أرض واسعة من وزير البترول أيام مبارك سامح فهمي بسعر أقل بكتير من قيمتها، وفضلت الأمور ماشية بالشكل ده لغاية ما حصلت انتفاضة يناير 2011 اللي كانت اختبار للمصري اليوم، لأن الشعب نزل الشارع ومطلوب منها بقى تكمل شغلها بالمهنية اللي عودت الناس عليها. بس في الوقت نفسه صلاح دياب وسويرة وباقي الشركة في الجريدة رجال أعمال مرتبطين بنظام مبارك ومصالحهم معاه، عشان كده في الأيام الأولى ليناير الجريدة انحازت لفكرة استقرار الدولة اللي مبارك روجها في الإعلام قصاد الناس اللي ماليين ميدان التحرير، لدرجة أن مجدي الجلاد وقف في صالة التحرير الرئيسية في الجريدة وزعق في الصحفيين وقال أن اللي عاوز منهم ينزل الميدان ينزل على مسؤوليته وما يقولش أنه شغال في المصري اليوم ولا هينزل هيتحقق معاه. لكن مع تطور الأمور في الميدان بالطريقة اللي شفناها كلنا في 2011 الجريدة لقيت نفسها مجبرة على تغطية الحدث بموضوعية عشان ما تخسرش جمهورها، لغاية ما سقط مبارك وهنا كل شيء اختلف. اللي حصل هو أن مع سقوط مبارك وسيطرة الجيش على الوضع العسكر بدأوا يطبقوا نظرة جديدة للإعلام، وهي أن مش مقبول أي نوع من الانتقاد مهما كان بسيط ومهما كان مهني ومهما كان اللي بيعمله جزء من النظام العام للدولة وبيطبل الجيش. وجنب ده الجيش كان بيست في الورق اللي هيلاعب بيه الرئيس اللي جاي أيا كان بقى، لأن الظروف كانت بتفرض أنه يكون مدني عشان الموجة تعدي، بس بعد ما الموجة تعدي لازم هيتم الإطاحة بالرئيس ده والسلطة تروح للجيش بشكل كامل، وساعتها لازم الإعلام يكون كله في حجر العسكر. بس النظرة دي ما كانش ينفع تتطبق حتة واحدة وبسرعة، لأن البلد لسه خارجة من حالة ثورية والناس عاوزة تتكلم، والطيارات المدنية اللي منها الطيارات الإسلامية موجودة في الحياة السياسية بقوة وبتعمل مليونيات. عشان كده الجيش بدأ خطته في بلع الإعلام بأنه عمل جريدة جديدة خالص بتاعته من الباب كده، وفجأة ظهر من العدم رجل أعمال مجهول جاي من الكويت اللي بدأ فيها حياته مشرف على موقع إنشاءات تبع شركة مقاولات كويتية، وبعدها عمل شركة خاصة بتاعته هو، الشركة اللي كبرت بسرعة جدا، ورجع مصر في 2005 واشتغل فيها في البيزنس بشراكة مع الجيش والحكومة، وكانت علاقته ممتازة بيوسف والي. الباشا ده هو محمد الأمين اللي أسس بعد تنحي مبارك جريدة الوطن، وجاب لها مجدي الجلاد رئيس تحرير من المصري اليوم، والجلاد ما شاء الله عليه جاهز لأي تطبيل طالما هيدفع له كويس. وفعلا بقى ياخد في الوطن أعلى مرتب لرئيس تحرير في مصر وقتها، وهو 200 ألف جنيه. خلال الفترة من تنحي مبارك لغاية وصول مرسي الله يرحمه للرئاسة كانت المصري اليوم والوطن شغالين بنفس المنهج تقريبا، لأن سقف الحرية أصلا كان عالي بحكم الحالة الثورية، بس كان في مسافة بينهم من الناحية المهنية محسومة لصالح المصري اليوم طبعا. لكن بعد تنحي مبارك بحاجة بسيطة فجأة قضية الفساد بتاعة صلاح دياب اللي قلنا عليها ظهرت على هامش التحقيق مع سامح فهمي اللي باع له الأرض برخص التراب زي ما قلنا، وتقريبا دي كانت رسالة مبكرة لدياب معناها إن ورقك ما تدفنش وممكن يطلع في أي لحظة فاظبط. القضية ظهرت واتقفلت بسرعة، وقفلها تزامن مع وصول مرسي الله يرحمه للحكم، وهنا المصري اليوم ضمت على الوطن وعلى قنوات سي بي سي بتاعت محمد الأمين وعلى باقي الإعلام المصري كله حكومي وخاص، والكل اشتغل ضرب في مرسي بمناسبة وبدون مناسبة، وما كانش فيه استثناء غير قنوات وصحف قليلة جدا اللي عملها الإخوان والإسلاميين بعد التنحي. مجدي الجلاد حب يبقى عنده ميزة نوعية عن المصري اليوم، فعمل حركة صايعة وهي إنه جاب بعض الصحفيين الإخوان المهمين في الجهاز الإعلامي للجماعة وخلاهم يمسكوا أقسام في جريدة الوطن، وخلى إخوان وإسلاميين تانيين يكتبوا فيها، بل إن بعضهم كانوا بيكتبوا مقالات ضد حكومة هشام قنديل قال يعني حرية وكده، وكل ده بمرتبات كبيرة بعد ما الجلاد أقنعهم إن ده هيدي انطباع إن في حرية صحافة في عهد مرسي وإن الإخوان ما عندهمش عقدة تجاه النقد، وهم بلعوا الطعم وبقوا يشاركوا في الجريدة اللي اتعملت بفلوس الجيش عشان تسقطهم. وفعلا بعد سنة بالظبط سقط مرسي واتسجن واتقفلت كل وسائل الإعلام بتاعت الإخوان والإسلاميين، واللي كانوا بيكتبوا في الوطن اللي مرسي بيتهاجم فيها خرجوا بره عشان يهاجموا السيسي بعد ما فهموا الملعوب اللي شربوه. مع لحظة سقوط مرسي وسجنه جيت اللحظة اللي الجيش مستنيها من ساعة تنحي مبارك، وهي إنه يبلع الإعلام كله ويمنع أي نقد مهما كان بسيط، لأنه قرر يلعبها بطريقة غير طريقة مبارك. وسبحان الله أول ضحيتين كانوا صلاح دياب ومجدي الجلاد. صلاح دياب طلعت له قضايا قديمة من الدرج واتقبض عليه واتحبس كام يوم وتصور وهو متكلبش بتهمة الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة وبناء مصانع عليها، ومجدي الجلاد اتشال من رئاسة تحرير الوطن اللي عملها وكان فاكر أنه هيحولها لنسخة تانية من المصري اليوم. اللي حصل مع دياب والجلاد كان رسالة لكل الصحفيين في البلد أن في عهد جديد بدأ من العبودية الكاملة لنظام السيسي، عشان كده الكل فهم الدرس وتحولت الصحافة المصرية لتمجيد خالص في الزعيم المنقذ. بس الزعيم المنقذ مرضيش بدبر فراح داخل بمرحلة جديدة من بلع الإعلام، وهي انه يعمل شركات بفلوس المخابرات والجيش، والشركات دي تبلع اي وسيله اعلام تلاقيها في سكتها، صحف بقى، قنوات، مواقع فنيه، حتى شركات الانتاج الفني والدراما. الطريقه دي ما كانتش موجوده حتى ايام عبد الناصر اللي اي نعم كان مسيطر على الصحافه بس تحت مظله الدوله والحكومه مش الجيش. السيسي بقى بعد ما استتب ليه الامر وبدايه من 2015 خلى رجل الاعمال احمد ابو هشيمه بتاع الحديد اللي الناس عرفته من خلال جوازته بهيفاء وهبي ايام مبارك، خلاه يعمل شركه جديده اسمها مجموعه اعلام المصريين، وخلاها تشتري اي وسيله اعلام تنفع في طريقها. وبعد شويه من انشاء الشركه استحوذت عليها شركه مملوكه للمخابرات العامه اسمها ايجل كابيتال، وحتى حصه ابو هشيمه فيها بقت حصه صغيره. شركه ايجل كابيتال دي بقى رئيسه مجلس ادارتها هي داليا خورشيد، وزيره الاستثمار سابقا في عهد السيسي، ومرات طارق عامر محافظ البنك المركزي سابقا برضه، اللي هو مجمع اللي موفق الحقيقه. اعلام المصريين من ساعه تاسيسها على ايد ابو هشيمه اشترت قنوات اون تي في بتاعه ساويرس، وبعدها اشترت قنوات الحياه بتاعه سيد البدوي وجريده الوطن وقنوات سي بي سي بتوع محمد الامين، وبعدهم اشترت اليوم السابع وجريده صوت الامه وحاجات تانية كتير. وبعد ما خلصت على الاعلام دخلت على الدراما واشترت شركات انتاج فني كتير، من اهمهم سينرجي بتاعه تامر مرسي. وطبعا سيطره المخابرات على الجيش والدراما توجت بعد كده بالشركه المتحده اللي بقت اشهر من نار على علم، ومن هنا اتولد اعلام السيسي بشكله اللي كلنا شايفينه حاليا، واللي بقى رمز في العالم كله للبذاءة وقلة الأدب والفحش واتهام الناس بالباطل وانعدام المهنية وأي حاجة تحب تضيف. السيسي عمل كده لأنه من الأساس مش مؤمن بأي هامش لحرية الإعلام، مع إن اللي عمله بعيد حتى عن إعلام عبد الناصر، إلا أي نعم ما كانش فيه حرية تعبير في الأمور السياسية الداخلية، بس ما عدا ذلك كانت كل حاجة تانية مزدهرة زي الثقافة والأدب والدراما. بل ان في افلام انتقدت حكم عبد الناصر نفسه زي فيلم شيء من الخوف بتاع محمود مرسي وساديه. في مقابل ده سيطره السيسي والجيش على الاعلام حاليا هي سيطره غشيمه مجنونه، مش سايبه اي منفذ لاي حد عشان يعمل اي انتاج محترم. الفكره كمان ان بالسيطره دي رجال الاعمال اللي برطعوا طول عمرهم في النفوذ والمكاسب اللي حصدوها بسبب امتلاكهم لوسائل الاعلام خسروا الميزه النوعيه دي اللي اتمتعوا بيها ايام مبارك، ودفعوا تمن دعمهم لانقلاب الجيش على التجربة الديمقراطية اللي كانوا خايفين منها. وسبحان الله كل ده حصل بالتزامن مع سيطرة الجيش على الاقتصاد ومحاصرة رجال الأعمال ومنافستهم في السوق الداخلي وفي التصدير كمان. يعني سيسي شكله حالف ليقلعهم ملط. المشكلة انهم بالخسارة دي فقدوا حتى قدرتهم على الشكوى من اللي بيحصل معهم اقتصاديا، وعشان كده كتير منهم بقى بيتحايل على نقل فلوسه بره البلد او مضطر يتبرع بمبالغ خياليه للسيسي وصناديقه عشان مجرد انه يسيبهم بره السجن. السؤال دلوقتي بعد ما السيسي بلع كل وسائل الاعلام كان ايه هدفه بعد كده، وايه مواصفات اعلامه اللي حاول يفرضه، وعمل ايه عشان يحوله لواقع على الارض؟ كما تعلمون هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول. بنشوفكم على خير ان شاء الله.